محمد وآل محمد.
قال: وأما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية، تقدم في البحث السابق أن من نسي الركوع ذكرنا فيما سبق أن من نسي الركوع فإنه لا يخلو إما أن يتذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، وإما أن يتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. وعلى الأول والمقام الأول، وهو أنه لو تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، فقلنا يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى ما لو تذكر قبل الدخول في السجود الأول، والصورة الثانية ما لو تذكر بعد الدخول في السجود الأول. وقد تم الفراغ عن الصورة الأولى، وهي ما لو تذكر متى قبل الدخول في السجود أو الأول. الكلام فعلا فيما لو تذكر المكلف بعد الدخول في السجدة الأولى، فشخص نسي الركوع وسجد، فبعد الدخول في السجدة الأولى تذكر أنه لم يركع، فما هي وظيفته؟ ذكرنا في الجلسة السابقة أن مقتضى وظيفة هذا المكلف هو تدارك الركوع، فنقول يجب عليك أن تركع. والوجه في ذلك ما ذكرناه في الصورة الأولى، وذلك لأنه هذا هو مقتضى القاعدة. ومعنى كون هذا هو مقتضى القاعدة هو أن الأمر بالركوع لم يسقط، حيث أنه لم يفت محل التدارك. فيقال للمكلف: أيها المكلف اركع، وغاية ما سيلزم هو زيادة السجدة التي أتيت بها، إلا أن زيادة السجدة الواحدة مغتفرة لحديث لا تعاد. وكما سيأتينا إن شاء الله، بأنه غاية ما سيلزم زيادة سجدة، وزيادة السجدة لا تضر، لما ورد في صحيحة منصور بن حازم، حيث جاء فيها قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة. فيستفاد من هذه الرواية أن زيادة السجدة الواحدة لا تضر. ولهذا ذكرنا أن السجدة الواحدة ليست بركن، إنما الركن هو ماذا؟ هو مجموع سجدتين. إذن مقتضى القاعدة الأولية هو ماذا؟ أنه يجب عليه أن يتدارك ماذا؟ يتدارك الركوع. وكذلك أيضا يدل على المطلب بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية صحيحة أبي بصير التي ذكرناها في الجلسة السابقة، حيث أن مفهوم صحيحة أبي بصير أن المكلف إذا تيقن أنه ترك ركعة ولم يسجد سجدتين فلا يستأنف الصلاة. ومن صور ومن مصاديق أنه لم يسجد السجدتين ما لو سجد سجدة واحدة. ففي مقامنا لو سجد سجدة واحدة يقال تيقن أنه ترك ركوعا ولم يسجد سجدتين، فلا يجب الاستئناف. لكن قلنا أن صحيحة أبي بصير غاية ما يستفاد منها عدم وجوب الاستئناف، ولا يستفاد منها ماذا؟ ولا يستفاد منها تدارك الركوع. وقلنا أن تدارك الركوع إنما يستفاد من مقتضى القاعدة الأولية. غاية ما يستفاد من صحيحة أبي بصير أنه لا يجب عليه الاستئناف. أما هل يجب عليه إعادة الركوع والاستئناف؟ هل يجب عليه إعادة الركوع أو لا؟ هل يجب عليه تدارك الركوع أو لا؟ قلنا لا يستفاد من صحيحة أبي بصير، إنما يستفاد ذلك من مقتضى القاعدة الأولية. واضح؟ إذن هذا لا يوجد عندنا، هي تقريبا المطلب الذي تقدم. سابقا نفس الذي ذكرناه في الصورة الأولى يأتي في الصورة الثانية. شيخنا
ما في فرق بين ترك يعني قبل الدخول في السجدة الأولى
ليش فصلنا احنا؟
يعني
انا اقول لك اللي فصلنا ليه علمي علميا، لانه اذا كان قبل الدخول في السجدة الاولى فسيلزم زيادة قيام وهوي فقط، وزيادة القيام والهوي القول القيام والهوي ليس من الصلاة، ما في اشكال. اما لو في سجدة سجدة سيلزم زيادة سجدة، فهي الحيثية الزايدة زيادة السجدة هل تضر أو لا تضر؟
الحكم واحد.
الحكم واحد نعم، الحكم واحد، لكن احنا فصلنا بينهما لأن نكتة الزيادة تختلف. هناك زيادة هوي وقيام فقط، هنا زيادة هوي وقيام وسجدة، فقد يقال زيادة السجدة تضر، فنقول لا لا تضر ببركة رواية منصور بن حازم. فنحن فرقنا بين الصورتين من أجل الحكم، الحكم واحد، لكن من أجل ماذا؟ من أجل بيان تفصيل المطلب، لأنه الزيادة تختلف. قال: وأما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية فلاقتضاء القاعدة ذلك، فإن زيادة السجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة لعدم كونها ركنا، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة. من قال أن سجدة واحدة ليست بركن؟ ثم إن الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وغيرها. هذا تمام الكلام في البحث الثالث، البحث الأخير، وهو: ما هو الذي يذكر في الركوع؟ يشترط الذكر في الركوع، فما هو مقدار الذكر؟ توجد عندنا 4 طوائف. طائفة تقول بأنه الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أسف الله أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3، فالذكر في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، التسبيح الكبرى 3 مرات. وطائفة ثانية تقول التسبيح الكبرى مرة واحدة، سبحان ربي العظيم وبحمده. وطائفة ثالثة سبحان الله 3، التسبيح الصغرى 3 مرات. وطائفة رابعة تقول أن تقول بقدر التسبيحة 3، يعني الله أكبر 3، ما في مشكلة، لا إله إلا الله 3، أي ذكر بقدر ماذا؟ بقدر ماذا؟ بقدر ماذا؟ بقدر سبحان الله 3، بقدر التسبيح يعني. مقدار
عددية ومقدار الزمانية
كلمات، يعني سبحان الله لا إله إلا الله، الله ذكر يعني،
أو أنه المقدار الذي عرفا يقال
أنه نعم الله أكبر سبحان الله، الله أكبر نفسه، هذا ذكر سبحان الله 3، تقول الله أكبر 3، مو لا علاقة لا بالكلمات ولا بالحروف، سبحان الله تقول الحمد لله 3، الله نعم سواء عرفية نعم، الله أكبر 3، لا إله إلا الله 3، واضح يعني أي ذكر 3، واضح.
يقول إن الله صلى على محمد وعلى محمد يكتفي بعضهم ما يكتفي، وإن هذا لا تسبع
الله مصلى على محمد وعلى محمد، هذا ذكر واحد يقول 3،
فيكون 3
نعم 3، ما تقدر تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأنه كان تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد بمثابة سبحان الله، هذا ذكر واحد، عرف أن هذا شيء واحد، جملة واحدة، ذكر واحد، واضح. إذن ها هنا 4 طوائف من الروايات، فما هو مقتضى الجمع بين الطوائف الأربع؟ من الواضح جدا أنه بعد الفراغ على أنه نقطع أنه ليس الواجب هو الجمع بين هذه الوظائف الأربع، إذ لا يجب على المكلف أن يأتي بالتسبيحات على الصور الأربع ويجمع بينها، فنستفيد حينئذ أن المكلف مخير. غايته أنه سيلزم محذور التخير بين الأقل والأكثر في بعض الصور، فمثلا في الأولى التسبيح الكبرى 3، وفي الثانية التسبيحة الكبرى واحدة، والنسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر، فكيف يقال بالتخير بين الأقل والأكثر حينئذ؟ فنقول بأنه في مثل هذه الموارد نحمل الأكثر على الفرد الأكمل، فنقول مقتضى التخير أن لك أن تختار أي فرد من الأفراد الأربعة، لكن إذا كان بين فردين أقل وأكثر فإن الأكثر فرد أكمل، فالأكمل أن تسبح تسبيحة كبرى أربع، تسبيحة الكبرى ثلاث مرات. دائما يقولون بأنه إذا كان إذا ثبت وظيفتين ولا يجب الجمع بينهما وكان بينهم أقل وأكثر فإن الأكثر هو فرد الأكمل، هاي القاعدة واضح. دائما إذا كان عندك وظيفتان ونعلم من الخارج أنه ما يجب الجمع بينهما، مثلا كنت عندنا رواية تقول يجب عليك أن تتصدق مثلا عند الإفطار 60 مسكين، تتصدق مثلا بلي حق تتصدق ب تتصدق ب أو تطعم 60 مسكين، إطعام 60 مسكين، ورواية تقول إطعام 10 مساكين، خب ما يمكن التخير بينهما أقل وأكثر، ونعلم أنه ما يجب الجمع، يصير كام؟ يصير 60 و70، ما يجب، فحينئذ نقول أنت مخير بينهما، لكن الأفضل أن تختار كام؟ الفرد الثاني اللي هو 60 مثلا، واضح؟ فهنا في مثل هذه الموارد يلزم التخير، لكن الفرد الأكمل هو ماذا؟ هو الأكثر. قال مطلب ما في شيء. قال وأما بالنسبة إلى ذكر الركوع فقد ورد فيه أربع طوائف من الأخبار، ففي بعضها سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، كما في صحيحة حماد الموجودة في الجزء الخامس صفحة 459، وفي ثان الاكتفاء بواحدة كما في صحيحة هشام بن سالم الجزء السادس صفحة 299، وفي ثالثة الاكتفاء بجملة سبحان الله ثلاثا كما في صحيحة معاوية، خب الجزء السادس صفحة 303، وفي رابعة الاكتفاء بقدر ذلك يعني بقدر سبحان الله ثلاثا كما في صحيح مسمع، والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخير، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأول بالنسبة إلى الثاني. هذا تمام الكلام في بحث ماذا؟ في بحث الركوع. هذا بحث السجود الآن، هاي المطالب كلها سهلة، أنا أقرأ نقرأ ما في شيء، يعني أنا حاولت أشوف شيء أشرحه ما في شيء أشرحه، وكلها تقدمت أفكار سابقا، فنحن نقرأ ونبين. قال والمستند في ذلك أولا أما وجوب سجدتين في كل ركعة، يعني من قال أنه يجب في كل ركعة سجدتين؟ نقول فض الضرورة، مقتضى الضرورة بين المسلمين أن كل ركعة فيها سجدتين، مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك، منها يعني هناك طائفة من النصوص يستفاد منها أن كل ركعة فيها سجدتان، ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع. خب عندنا رواية تقول أنه من نسى السجدة الثانية وتفصل إذا تذكر قبل الركوع فيتدارك، إذا تذكر بعد الركوع فلا شيء عليه، هذا كأنه مفروغ في رتبة سابقة أن الواجب على كل مكلف في كل ركعة كم سجدة؟ سجدتين، وإلا لا معنى لهذه الروايات لو لم يكن الواجب ماذا؟ سجدتان، واضح؟ إذن هذه الروايات الاستدلال بها واضح مبني على المفروغية في رتبة سابقة أن الواجب على المكلف في كل ركعة سجدتين، وإلا لو لم يكن كذلك لما معنى أن نقول لو نسي الثانية ماذا يفعل؟ خب يقول منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، ماذا يفعل؟ تذكر عند القيام ما دام ما دخل ركنان فيجب عليه التدارك، ما لم يفت محل التدارك وجب التدارك. قال فليسجد ما لم يركع، لأنه ما دخل في الركوع وجب عليه ماذا؟ تدارك السجدة. فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته. ليش؟ لأنه ترك سجدة واحدة، والسجدة الواحدة ليست بركن لا تضره. يقول فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء. يجب على المكلف إذا نسي سجدة أن يقضيها بعد ماذا؟ بعد الصلاة. ومحل الشاهد في الرواية ما على لقب أحكام اللي فيها، محل الشاهد أنه مفروغ في رتبة سابقة أنه الواجب على كل مكلف كان سجدتين. قال وأما بطلان الصلاة بنقصانها، يعني بنقصان ماذا؟ بنقصان السجدتين عمدا، فهو متسالم عليه. وقبل التسالم هذا مقتضى الجزء جزئية، مقتضى جزئية كل جزئين أنه إذا انتفى الجزء انتفى المركب. فمقتضى القاعدة الأولية أنه من ترك جزءا متعمدا صلاته باطلة. قال ويقتضيه افتراض الجزئية، فإنه يعني فإنه ماذا؟ فإن بطلان الصلاة من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الجزء الجزئية. وأما عدم البطلان في فوت السجدة الواحدة، ليش إذا فاتت سجدة واحدة غير متعمد الصلاة غير باطلة؟ لأنها ليست بركن، فتشملها قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، كذا كذا الركوع والسجود. فالسجود معناه كم سجدة؟ سجدتين. السجدة الواحدة داخل في واقع السجدة الواحدة، في واقع في رتبة المستثنى، والمستثنى من واقع في رتبة المستثنى مستثنى من، فيشملها لا تعاد. هذه رواية. ثانيا الرواية التي قرأناها قبل قليل، أنه الرواية التي قرأناها رواية منصور بن حازم قرأناها قبل قليل، ماذا؟ لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. يقول وأما عدم البطلان في فوت السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء، قاعدة عامة، في السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية، خب، فهو وأما عدم البطلان في فوت في فوت السجدة الواحدة وغيرها فهو يختص. شوف رجع العبارة نعم شوف العبارة جل عبارة الديباجة هنا بيشير إلى مطلب. يقول السجود تجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن، تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية، لأن الإخلال بالسجود زيادة أو نقيصة ركن فمبطل للصلاة، ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوان. قيد المصنف في الديباجة أن الصلاة لا تبطل بنقصان أو زيادة السجدة في حالة السهو. خب لو كان في غير حالة السهو أنقصها جهلا بالحكم، يفكر أن لكل ركعة سجدة واحدة فأخل بماذا؟ بسجدة واحدة ماذا؟ جهلا. فهنا هل الصلاة باطلة أو الصلاة غير باطلة؟ تفتن السؤال؟ واضح السؤال مطلب؟ من ترك سجدة واحدة فتارة يترك السجدة الواحدة سهواً، وتارة يترك السجدة الواحدة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، فإن تركها سهواً يقول صنف لا إشكال أنه لا يجب عليه شيء، لكنه لو ترك سجدة واحدة جهلاً هل يجب أو لا يجب عليه بطلان الصلاة؟ يقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه قيد المطلب بالسهو. فما هو الوجه في ذلك؟ ليش إذا لماذا الصلاة تبطل بفوات السجدة الواحدة جهلاً؟
لأن مقتضى القاعدة الجزئية
أن أي خلل
في الجزئية
مبطل
بالصلاة.
جاء دليل
خاص
للنسيان. لماذا
لا تطبقات
لا تعاد؟
إنه مختص بالسهو والنسيان.
نقول المصنف يدعي بأنه من ترك سجدة واحدة جهلا فحينئذ لا وجه لتصحيح الصلاة، هي دعوة. خب والوجه في ذلك أن مقتضى القاعدة الأولية لأن أسسها بأنه من أخل بركن بجزء من أجزاء الصلاة صلاة شنه؟ باطلة، جهلا عمدا نسيانا سهوا غفلة، واضح. إلا أنه خرجنا عن هذه القاعدة في مورد ماذا؟ في مورد السهو، لأنه عندنا نصوص تدل على أنه من أنقص ومن نسي ماذا؟ سجدة واحدة فإنه ليس عليه شيء، كما في الرواية التي قرأناها سابقا شوف الرواية، رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، وحينئذ في غير مورد النسيان وفي غير مورد السهو لا دليل على الإجزاء، فنتمسك بالبطلان. إلا أن هذا الكلام متوقف على عدم صحة التمسك بقاعدة لا تعاد في نسيان في السجدة الواحدة. وإلا لو تمسكنا بقاعدة لا تعاد وقلنا بأن لا تعاد تشمل مورد الجاهل، فيكون مقتضى القاعدة حينئذ ما هو؟ لا تعاد الصلاة. ياي نعم، بناء على مبنى الأمير زنائيني الذي يقول بأن قاعدة لا تعاد إنما هي ناظرة فقط وفقط إلى من؟ إلى الناس. فإنه ماذا؟ فإنه في هذه الحالة لا يصح تطبيق قاعدة لا تعاد في حالة الجهل. إذن كلام صنف تام لمتام؟ تام لمتام؟
على مبنى تام،
على مبنى من تام، على مبنى غير تام. إذا قلنا لا يصح التمسك بقاعدة لا تعار في مورد الجاهل فبلي بناء على ماذا؟ على ميرزا النائني. أما بناء على غير مسلك الميرزا النائني، إذا قلنا قاعدة لا تعار تشمل مورد الجاهل ومورد الناسي، فحتى في حالة الجاهل نتمسك بقاعدة لا تعار في نسيان السجدة الواحدة. واضح المطلب؟ إذن كلامه محل إشكال. يقول فهو يختص بالنسيان بناء على عدم صحة تطبيق قاعدة لا تعاد في مورد ماذا؟ في مورد الجهل. خب يقول وأما عدم البطلان في فوت السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص كالصحيحة السابقة. أي صحيحة؟ إسماعيل بن جابر، رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية. تدل هذه الرواية على أنه لو ركع فلا تجب عليه الإعادة. معي أنتم أو لستن؟ خب المطلب الثالث، وأما بطلان الصلاة بنقصانهما سهوا. من قال أنه إذا شخص أنقص ماذا؟ سجدتين في ركعة واحدة صلاة باطلة لقاعدة ماذا؟ لا تعاد بلحاظ رتبة المستثنى، لأنه إذا أخل بالركوع أو السجود فالسجود واقع في رتبة المستثنى، والواقع في رتبة المستثنى يشمله تعاد لو لا تعاد؟ تعاد، فتعاد الصلاة حينئذ. ما في شيء، مقالب سهلة. قال وأما بطلانها، يعني بطلان ماذا؟ الصلاة، بنقصانهما، بنقصان السجدتين سهوان، فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدمة في بحث الركوع، ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. مقتضى أنه ثلث الصلاة هو ماذا؟ هو السجود، أن من أخل بالسجود فقد أخل بثلث الصلاة، يعني فقد أخل بالصلاة، ومن أخل بالصلاة صلاته ماذا؟ باطلة. حيث عد السجود من مقومات الصلاة المقتضي لانتفائها، عن الانتفاء الصلاة بانتفاء أحدها، بأحد المقومات الذي هو الطهور والركوع وماذا؟ والسجود. هذا كله في النقيصة. الآن في الزيادة، قال وأما بطلان الصلاة بزيادتهما عمدا أو سهوا. لو فرضنا شخص زيد سجدتين في ركعة، من ركعة واحدة، مو من ركعتين، من ركعة واحدة، فزيد ركنا، من قال أنه صلاته باطلة؟ نقول تشمله قاعدة لا تعاد بناء على أنها تشمل مورد الزيادة، لأنه يشملها تعاد الصلاة، والإخلال بالنقيصة أو الإخلال بالزيادة يشمله قاعدة لا تعاد. مو على قول، قلنا في رتبة المستثنى من على قول، أما في رتبة المستثنى المفروض يعني اللي مفروض نتممها، واضحة؟ لأنه بناء على نظرية السيد الإمام، نعم بناء على نظرية السيد الإمام، قال السيد الإمام يقول قاعدة لا تعاد لا تشمل مورد الزيادة، لكن قلنا أن الصحيح أن قاعدة لا تعاد تشمل مورد ماذا؟ الزيادة، فصلاة المفروض تكون باطلة، واضح؟ لقاعدة لا تعاد في رتبة المستثنى. واضح المطالب؟ لو سهلة له مملة صارت، وأنا مستملة زي ما يكون. الملقي أكثر ملالة من المستمع. قال وأما بطل المفروض يعني مفروض هالمصالب كلها سهلة جد قدمت أفكارها يعني. قال وأما بطلان الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا. زين أهم شيء يعني وصلتكم لمرحلة أنكم تستملون من الكتاب زين يعني هذي أنه واضح صار يعني مطالب واضحة الحمد لله من هالباب يعني إن شاء الله. يقول وأما بطلان الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا فلإطلاق صحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. واضح نعم نعم هي تقدمت هي من زاد هي كامل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. بحثناها تذكرون بحثنا النسبة بين قاية النسبة بين الدليل الزيادة من زاد أو حدث لا تعاد بحثنا مفصلا هي سبورة ما هي النسبة بين من زاد في صلاته وبين قاعدة لا تعاد بحثناها بحثا مفصلا فلاحظ. يقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة هي قاعدة عامة تدل على أن كل من زاد في صلاته تجب عليه إعادة الصلاة. خب ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه إطلاق الحديث ومجرد عدم تصور الزيادة في بعضها في الوقت والطهور والقبلة لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك الممكن فيه تصوير الزيادة كما بحثنا مفصلا. وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة خب يعني لو شخص زيد سجدة واحدة يقول مقتضى من زاد في صلاته فعليه الإعادة وجوب شنو؟ وجوب الإعادة. لكن يوجد عندنا مخصص لإطلاق من زاد وهي صحيحة منصور ابن حازم. صحيحة منصور ابن حازم تدل على أن من زاد سجدة واحدة لا يعيد فيه لا يعيد صلاته فنقيد إطلاق من زاد بصحيحة منصور ابن حازم. قال وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. هذه الرواية المقيدة لإطلاق صحيحة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وأما عدم بطلان الصلاة بنقصان ماذا؟ بنقصان السجدة. خب ما هو الدليل؟ رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام يقول إذا ركع فذكر بعد ركوعه فليمضي في صلاته. إذن رواية ماذا إسماعيل بن جابر تدل على أنه من أنقص في صلاته لكن مع السهو تدل سهوا. أما جهلا فلاحتاج أن نكملها بأي دليل؟ لا تعاد. واضح. يقول وأما عدم بطلان الصلاة بنقصانها فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدم وغيرها. هذا تمام الكلام في وين؟ في السجود. واجبات السجود يأتي عليها الكلام ما حضرته. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.